بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب تبديل الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال: أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد قال: عن جهم بن الجاروت عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أتبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.
هذا الحديث فيه ضعف، ولكن ما حكم تبديل الهدي؟ إذا عين الإنسان هديا أو أضحية لازمه أن يذبحها، لأنها تلزم بهذا التعين، لكن هل يجوز له أن يستبدلها بأفضل منها أو بمثلها؟ أما أقل منها فلا يجوز، لكن هل يجوز له أن يستبدلها بأفضل منها أو بمثلها؟ أهدى عمر رضي الله عنه نجيبا، وهو نوع من الإبل الخرسانية هذا النجيب، فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياه، يعني اذبح ما عينته. ولم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدلها طالما أنها عينت. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها. أشعرها أي أنه جعلها هديا وفعل فيها العلامة، وهو قطع سنامها حتى أصبحت وقفا على هذا الهدي، وحينئذ لا يجوز له أن يتصرف بعد ذلك، بعد الإشعار أو بعد التقليد، بعد أن يجعل في رقبته شيئا، بعد أن ينحرها، بعد أن يجعل فيها هذه العلامة وهو الضرب في السنام بحيث يسيل الدم ليعلم أنها صارت مما أهدي إلى الكعبة، وكأن أبو داود إلى بيت إلى الله عز وجل، وكأن أبا داود بذلك يقول بأنه إذا أشعرها فلا ينبغي له، أما إذا لم يشعرها فإنه لا بأس ولا حرج إذا بيعت واشترى بثمنها مثلها أو أفضل منها. والذي يترجح أنه لا يبيعها الإنسان ولا يتصرف فيها إذا كان قد أشعرها، أما إذا لم يكن قد أشعرها فإنه أيضا يتعين عليه أن يلتزمها وألا يستبدلها إلا عند الحاجة. عند الحاجة بمعنى أنه إذا حصل فيها شيء من مرض أو حصل فيها شيء فباعها ليشتري ما هو أفضل منها فلا بأس ولا حرج، إذا كان حصل فيها مرض أو حصل فيها شيء وباعها ليستبدل بها خيرا منها هذا لا بأس به ما لم يكن قد أشعرها أو قلدها، هذا الذي يترجح. وإلا فالأصل أنه إذا عينها تعينت ولا يستبدل غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من بعث بهديه وأقام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا ابن عون عن القاسم محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
نعم. حكم من يبعث بهديه وهو في بلده له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه أو بعث بهديه وهو مقيم بالمدينة، فيجوز للرجل أن يبعث بهديه، أي يبعث هديا وهو في بلده لتذبح في مكة. والمسألة: هل إذا بعث بهديه إلى المدينة هل يصبح بذلك محرما أم لا؟ وهذه الفسية قد قال بها بعض الصحابة، وهي أنه إذا بعث بهديه فإنه يكون محرما. فحينئذ ردت عائشة رضي الله عنها على هذا، وبينت أن الإنسان إذا بعث هديه وأقام ببلده فإنه لا يكون محرما بذلك، فيأتي من المحظورات ما يأتي. وقالت رضي الله عنها: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها. كما قلنا أن الهدي إذا بعث من مكان الإنسان إلى المدينة فإنه تفعل به العلامة التي تدل على أنه يقصد به بيت الله الحرام، فكان يفعل به التقليد والإشعار، يجعل القلائد في عنقه، فتفتل القلائد وتجعل في عنقه علامة أن هذا مما أهدي إلى الله عز وجل ومما يقصد به بيت الله الحرام. وتشعر يعني تضرب في سنامها، تجرح في السنام بحيث يسيل الدم فيعلم بأن هذه مما أهديت إلى مكة. فحينئذ الإنسان لا يمتنع عن شيء مما يمتنع عنه المحرم، فإن هديا من بلده لم يحرم عليه شيء. تقول: وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له، فما حرم عليه شيء كان له، أي أنه لم يترخص أو أنه لم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فلا يصير الإنسان محرما بمجرد بعثه لهذا الهدي. أما الأضحية فإنها تختلف. الأضحية إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره، فلا يجوز أن يأخذ من ذلك شيئا، ولا يصير بذلك محرما أيضا، ليس محرما. ولكن فقط صاحب الأضحية إذا دخلت العشر الأول فإنه يجتنب أخذ الشعر وأخذ الظفر لمشابهة المحرم، ليس أنه محرم بل لمشابهة المحرم. والأضحية تكون في أي مكان، تكون في مكة أو في غير مكة. أما الهدي فإنه يبعث به إلى مكة لينحر هناك. فإذا الأضحية يتجنب الإنسان أخذ الشعر والظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا بشرته. أما الهدي يختلف، فالهدي يبعثه الإنسان ويرسله الإنسان وهو مقيم في بلده ولا يكون بذلك محرما. يعني لو أن الإنسان أرسل من اليمن هديا ليذبح هناك أو أرسل من مصر هديا ليذبح هناك فلا بأس ولا حرج، لكن لا يكون محرما إيه بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البدن. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك. في الثانية أو في الثالثة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
نعم. لو أن الإنسان أهدى بدنا من المكان الذي هو فيه، هل يجوز له أن يركبها؟ عنده إبل أهداها من المكان الذي هو فيه، هل يجوز له أن يركبها أم لا؟ الجواب: من هذه الأحاديث يتبين أنه يجوز له ركوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسوق البدن عنده فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني ما أهديت. قال: اركبها ويلك. في الثانية أو في الثالثة، يعني لا ينبغي أن تستعظم ذلك وأنا آمرك أن تركبها. فهل آمرك بمعصية أو آمرك بمخالفة؟ اركب، أنا أعلم أنها هدي، اركب. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، يعني أنا أعلم أنها بدنة، اركب هذه. فدل هذا على جواز ركوب ما أهدي إلى مكة. لكن هل يجوز ركوبها من غير حاجة؟ يعني هل ركوبها يكون عند الحاجة أو مطلقا؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم ذهب إلى أن ركوبها إنما يكون مقيدا بالحاجة فقط، ويدل على ذلك ظاهر حديث جابر: إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني إذا اضطررت أن تركبها. وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه يجوز له أن يركبها من غير حاجة بشرط ألا يضرها وألا يلحق بها ضررا، إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس بركوبها. على كل، يجوز أن يركبها إذا احتاج إلى ذلك، خروجا من الخلاف إذا احتاج إلى ذلك جاز له أن يركبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد حاء وحدث قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن أبي التياح عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي، وبعث معه 18 بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: من أهل رفقتك. قال أبو داود رحمه الله تعالى: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث: ثم اجعله على صفحتها مكان ضربها. قال أبو داود: سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت. قال: الإسناد والمعنى كفاك. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى حا قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى: قال ثور: وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: أدع لي أبا الحسن. فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه.
نعم. قال: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، يعني إذا هلك أو قارب الهلاك من شدة الإعياء والعجز، فما حكم ذلك؟ هل يذبحه أو لا يذبحه؟ قال عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي، فقال: إن عاطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس. فدل هذا على أنه إذا هلك فإن الإنسان أو قارب الهلاك فإن الإنسان يذبحه، ثم يأتي إلى نعله التي قلدها به ويجعل في العنق، فيصبغ النعل في الدم، ثم يجعله على صفحة البعير ليعلم أن هذا من البدن، فلا يتقدم إليها أحد إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، يعني يعلم أنها هذا من إبل الهدي، فلا بأس بنحرها قبل أن يبلغ بها مكة إذا أشرفت على الهلاك. هل يتركها حتى تموت؟ لا، لكن يذبحها، لكن يجعل لها العلامة المميزة لها أنها من الهدي، فيأتي بالنعال اللي هي معلقة بها القلائد، ثم يصبغها في الدم، ثم يجعلها على صفحتها، فيعلم الناس أن هذا بما أهدي إلى مكة، فلا يأكل منها إلا إذا احتاج إلى ذلك. قول في حديث ابن عباس أن النبي بعث فلانا أسلمي وبعث معه 18 بدنة، فقال: رأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: تنحرها ثم تصبغ على في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال من أهل رفقتك. طيب، الهدي هل يؤكل منه؟ أنت لو في مكة وذبحت هدي هل تأكل منه؟ نعم تأكل منه، فإن الهدي تأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأكل من هدي. طيب، فما باله هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال من أهل رفقتك. هذا السد للباب، حتى لا واحد يذبح هذه ثم تذرع بأنها قد عطبت أو قد فعل بها وكذا وكذا فانحرها ثم يأكلها من غير حاجة. وقيل هذا فيما إذا وجبت عليه، يعني يكون قد عينها وأوجبها على نفسه، أما في هذه التطوع فإن له أن يأكل منها ولا بأس ولا حرج. وهذا هو الذي يترجح، أنه إذا ذبحها وكانت نافلة متطوعا بها فإنه يأكل منها، لأن الهدي لا يمنع أن يأكل منه صاحبه، الهدي تأكل منه وتتصدق منه وتطعم فقراء مكة، هذا بالنسبة للهدي. أما إذا كان قد أوجبه الإنسان على نفسه فصار واجبا عليه فإنه لا يأكل منه بل يجعله كله لله وتصدق به جميعه ولا يأكل منه شيئا. أما إذا كان قد تطوع به فلا بأس أن يأكل منه ولا حرج في ذلك. طبعا معلوم أن الهدي بالنسبة للأكل منه وعدم الأكل، الهدي إذا كان في نسك قران كان أو تمتع فلك أن تأكل منه، فهذا هدي شكران، تشكر الله سبحانه وتعالى على أن بلغك إلى هذا المكان وأن جمعت بين النسكين فهذا تأكل منه، أو أنك أهديت مثلا شيئا من بلدك إلى مكة وتنفلت به وتطوعت واحتجت إلى ذبحه فإنه تأكل منه. أما إذا كان المذبوح واجبا مقابل محظور ارتكبته أو واجب تركته فإنك لا تأكل منه شيئا. الدم الذي يكون مقابل واجب ترك أو محظور ارتكب فإنه لا بد أن تخرجه جميعه ولا تأكل منه شيئا، إنما هدي التطوع تأكل منه ولا بأس ولا حرج. نعم. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما منع من الأكل إذا كان على وجه الوجوب، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب حتى لا يتضرع واحد فيأكل، وقد تسد الذريعة أمام من يخشى منه أن يتحايل على مثلا هذا الفعل ليستصيغ لنفسه شيئا، مثل مثلا منع الواحد أن يشتري صدقته. نعم. في حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني اللي هو يوم الحادي عشر، أعظم الأيام يوم النحر، هذا قول كثير من أهل العلم، وقد وقع التنازع أيهم أعظم، يوم النحر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة. فيوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذا اليوم وهو يوم النحر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. فما هو الذي يتقدم هذه الأحاديث؟ إن أمكن الجمع بين الأحاديث حيث يزال التعارض فيعمل بالجميع، وهنا يمكن أن يجمع بين الأحاديث فيقال أفضل يوم من أيام الأسبوع طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيحمل على هذا أيام الأسبوع. وأما أفضل يوم مطلقا في السنة فهو يوم النحر، فهو يوم النحر، ولو اجتمع طبعا يوم النحر مع يوم الجمعة فحينئذ لا يكون هناك إشكال، إذ يجتمع الفضلان، يوم النحر ويوم الجمعة فيجتمع الفضلان. طيب، فليمكن الجمع به بين هذه الأحاديث أن أفضل أيام الأسبوع ويوم الجمعة، وأما أفضل أيام السنة كلها هو يوم النحر. وإنما كان فضل يوم النحر لأنه تجتمع فيه أمات العبادة التي تكون في الحج، ففي يوم النحر ترمى جمرة العقبة الكبرى، وفي يوم النحر ينحر الحجاج بدنهم، وفي يوم النحر يحلق الحجاج رؤوسهم ويطوف الحجاج ويسعون، فهذا جل أعمال الحج تكون في يوم النحر. جل أعمال الحج في يوم النحر من الرمي والنحر والذبح والطواف والسعي، كل هذا يكون يوم النحر. لهذا عظم هذا اليوم جدا، عظم هذا اليوم جدا. ولهذا بعض أهل العلم يرى كراهية قيام ليلة النحر. لماذا؟ قال ليتفرغ أو ليقوى على إتيان العبادات التي تكون في يوم النحر. فقال ثم يوم القر اللي هو اليوم 11، هذا بالنسبة لأيام الحج، فأفضل أيامها بعد يوم النحر يوم 11. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 ليذبحها، فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ. يعني جعلت هذه الإبل تتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وتستشرف للنبي صلى الله عليه وسلم برأسها بأيتهن يبدأ. وفي هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه البدن تريد أن يذبح النبي أولا تبركا بيده صلى الله عليه وسلم، تبركا بيده، فهي مذبوحة مذبوحة. فجعلت هذه تتقدم هذه، وهذه تتقدم هذه، وهذه تتقدم هذه، وهذه تستشرف برأسها حتى يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فهذه فيها معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الإبل وتتقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما وجبت جنوبها، يعني لما سقطت وذبحت، قال فتكلم بكلمات خفية لم أفهمها، فدل هذا على أن من الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم يومها اللي هي 60 بدنة أو أكثر من 60 بدنة، أن منها ما قدم له صلى الله عليه وسلم من 5 و6، فيكون هذا المجموع هو مجموع ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم يومها. نعم. علاقة الحديث هذا بترجمة الباب، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال وقرب للرسول صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة. هذا العلاقة ما لها علاقة، ما في علاقة بين الحديث والباب، إلا أن يقال بأن هذه البدنات قد قربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ. نعم. خلينا نشوف الأول التوفيق وبعدين نشوف دي مسألة أخرى. نعم. فهذه الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ليس بينه وبين التبويب شيء، إلا أن تكون هذه البدنات قد قربت له صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ، يبقى هذه قدمت له قبل أن يبلغ. أما إذا كان قد بلغ وهذه يعني في موعدها، فلا يكون هناك علاقة بين الباب وبين الحديث، لأن ما يظهر علاقة بين الباب وبين الحديث، لكن لعله تكون هذه مما قربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ. بتقول يا مصطفى يوم النحر، يوم النحر أفضل بالنسبة لأيام السنة. لا لا، ما فيش إشكالية، لأن ده فضل الجمعة فضل خاص، فضل النحر فضل عام، فضل عام ما في تعارض. يعني نقول أن يوم الجمعة هذا فضل في أيام الأسبوع فقط، لأن هل الأسبوع فيه يوم نحر؟ يوم نحر هذا يوم في السنة، فيكون أفضل أيام السنة هو يوم النحر حتى في الأسبوع الذي فيه الجمعة. أيوة أفضل من الجمعة، أيوة أفضل من الجمعة، احنا نقول أفضل، أفضل مطلقا، يعني أفضل أيام السنة كلها هو يوم النحر، هذا أفضل من يوم الجمعة. لكن فضيلة يوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام، نقول أفضل الأيام باعتبار الأسبوع، يبقى هذا تخريج للجمعة. أما يوم النحر فهو أفضل بإطلاق. نعم. يقول الإيه المنذري، قال وأما إدخال، يقول المدرك المقتصر في آخر حديث ابن عباس آخر جزء 10 والتور 11، طيب والأشبه أن من قوله حدثنا هارون باب آخر فسقط الباب. وأما إدخال هذه الأحاديث الثلاثة أي حديث علي وعبد الله بن قاص وعرف الكندي في الباب المذكور فلا يخلو من تعسف وتكلف كما لا يخفى. الله أعلم. ولا شك أنه العلاقة بين هذا الحديث وبين غيره بين حديثه والتبويب علاقة يعني لا تظهر، لكن لو قيل بأن هذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ فيحصل الاتفاق وعليه يحمل فلا بأس. نعم. أما مسألة أن السقط وكذا الأصل عدمه، يعني الأصل عدمه ويحتاج إلى دليل، فالأصل عدمه. نعم.
يجوز إيه؟
لا الإشعار في الأضحية، لا الإشعار ولا التقليد، الأضحية في البيت عندك، لكن إنما كان الإشعار والتقليد بالنسبة للهدي لأنه يبعث به إلى مكة فيكون المقام بعيدا، فقد يأتي واحد يعتدي على البدن هذه، فإذا كانت مشعرة ومقلدة علم أنها مما قصد بها البيت الحرام. إنما الأضحية لا، لكن الأضحية إذا تعينت أيضا، إذا عينتها لازمك أن تذبح ما عينت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: وأخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل هو ينحر بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
نعم، هذه كيفية نحر البدن، وهي أن تنحر قائمة معقولة اليسرى أي مربوطة اليسرى، هذا أيسر لها، ولو أنك نحرتها على خلاف هذا لجاز، لو نحرتها على خلاف هذا لجاز، ولكن الأفضل والأيسر والأرفق بالنحر للبدن أن تنحرها قائمة يعني على قوائمها معقولة الرجل اليسرى يعني مربوطة الرجل اليسرى، ثم تطعنها في نحرها، هذا بالنسبة للإبل. أما بالنسبة للبقر أو الغنم أو كذا فإنك تنحرها وهي نائمة على جانبها الأيسر، هذا الأفضل والأرفق، وكل هذا من باب الأرفق، وإلا فلو أنك جعلت البقرة قائمة وذبحتها فلا بأس، أو جعلت البعير نائما ونحرته فلا بأس، لكن هذا هو الأيسر وتلك هي السنة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما مر برجل ينحر بدنته وهي باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي تلك هي السنة، أي تلك هي السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب يعني ابن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال سعد بن أبي وقاص: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء.
نعم، هذا الباب في الوقت الذي يحرم فيه المحرم إذا وصل إلى الحج، إذا وصل إلى الميقات، أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات، فإنه يستحب له أن يغتسل وأن يتنظف أن يأخذ من شعر إبطيه وعانته ويستعد لذلك، ثم بعد ذلك هل يا ترى يحرم بعد هذا أو بعد صلاة أو إذا ركب على راحلته؟ متى يحرم؟ هنا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذكر الوقت الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجامع ذلك أن ذلك كله جائز. إذا أحرم الإنسان من الميقات فكل ذلك جائز، أن تحرم بعد أن تتنظف وتغتسل وكذا مباشرة، أن تحرم بعد صلاة وليس هناك صلاة مخصوصة للإحرام، ولكن إذا صليت مثلا صلاة فريضة كالظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم بعد ذلك بعدما صلى الظهر أحرم، ففهم البعض أنه لابد من صلاة للإحرام، والصواب أنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، وإنما يستحب أن يحرم بعد صلاة لا أن يجعل الإحرام صلاة. فمثلا بعد تحية المسجد، بعد الوتر، بعد أي صلاة، بعد سمة الوضوء يحرم بعد هذا، فإن أحرم بعد هذا فلا بأس. وإن أحرم إذا ركب ناقته أو ركب الحافلة أو ركب السيارة فلا بأس، كل هذا جائز. لكن اختلف الصحابة في نقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن كل واحد أخبر بما رأى، كما ذكر هنا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك، لما قال له سعيد بن جبير: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلال رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حج حجة واحدة، فكيف يختلف الصحابة في نقل هذا والنبي أمامهم؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه: إني لأعلم الناس بذلك، يعني أنا أعلم الناس بهذا. وفي هذا جواز الإخبار عن الإنسان، إخبار الإنسان عن نفسه بأنه أعلم الناس بهذه المسألة أو على الخبير سقط، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذلك ما لم يكن قد دفع إلى ذلك العجب، يعني أن يكون الإنسان قد قال هذا على وجه العجب. أما إذا قال على وجه تكوين الثقة في نفس المستمع فلا بأس، يعني مثلا أنت تأتيني تسألني في هذه المسألة أقول بس هذه مسألتي لا أحد أعلم بها مني، إما لأنني رأيت الواقعة مثلا، أو إما لأنني أخذت مشافاة من شيخي مباشرة، أو إما أنني مثلا اطلعت عليها اطلاعا دقيقا، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. ما لم يكون الدافع في هذا هو العجب أو افتخار الإنسان بنفسه، وهذا موجود في السنة يعني كثيرة جدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأن أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فيجوز الإنسان أن يقول هذا إذا احتاج إلى هذا الأمر أو أن يؤكد ذلك عند الناس. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كله فعله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرم بعد الصلاة، وأحرم لما ركب الناقة، وأحرم لما أتى البيداء، أي لبى، يعني لبى. وإلى فالإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام غير التلبية، لا التلبية ليست إحراما، إنما التلبية إخبار عن الإحرام، وإلا فالإحرام هو نية الدخول في النسك. وإلا أنت الآن لو لبيت، أنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك الآن، هل تكون محرما؟ لا، التلبية ما لا علاقة لها بالإحرام، لكن التلبية إفصاح عن هذا الإحرام. ولهذا البعض يقول يجوز أو من المواضع التي يشرع فيها الجهر بالنية الإحرام، والصواب أنه ليس الإحرام حتى من المواضع التي يشرع فيها ذلك، وإنما التلبية سنة وذكر عند الإحرام، ذكر عند الإحرام وليس هو جهر بالنية. النية أن تقول نويت الإحرام، الإنسان ما يقول نويت الإحرام حتى يقال يشرع الجهر بالنية في هذا، لا، إنما المشروع هنا أن تلبي، وهذا ذكر عند الإحرام. إنما الإحرام في أصل ما هو؟ ها؟ نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام الركن، هذا هو الإحرام الركن. والمستحب هذا الذكر لبيك اللهم لبيك، والواجب أن تحرم من الميقات. إذن الإحرام يجتمع فيه الثلاثة، المستحب والواجب والركن. أما المستحب فالتلبية، وأما الواجب فأن تحرم من الميقات وأن تجتنب المحظورات، وأما الركن فهو أن تدخل، أن تنوي الدخول في النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، لكن متى لبى؟ لبى من بعد الصلاة، فظن البعض أنه أحرم من هنا، ولبى لما ركب، فظن البعض أنه أحرم من لما ركب، ولبى لما وصل إلى البيداء، فظن البعض أنه أحرم من هنا. فكل أخبر بما إيه؟ فكل أخبر بما رأى، ولا تعارض ولا تناقض. طيب، قول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليف. بيداؤكم هذه التي تكذبون، يعني هذه البيداء التي تزعمون أن النبي أحرم منها، النبي ما أحرم إلا من عند المسجد. طبعا هذا بحسب إيه ما رأى، والحقيقة حديث ابن عباس يجمع كل الاختلاف في الروايات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ شوف الحديث الماضي فيه أن ابن جبير سأل عبد الله بن عباس قال: عجبت اختلاف أصحاب رسول الله في إلال رسول الله حين أوجب، فأخبرني بهذا. ففيه أن التلميذ وأن الملازم للعالم، لا سيما إذا كان عالما راسخا، الملازم له لابد أن يستفيد من صحبته، ولابد وله أن يستفسر عنه في الفتية، وله أيضا أن يستفسر عنه من الحال العملي له، كما حصل من عبيد بن جريج، فيقول: يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ ما الذي لاحظته علي ولم تلحظه على أحد من أصحابي؟ قال: أربعة أشياء. قال: ما هي؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. اليمانيين اللي هو الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني، اللي هي جهة الحجر، فالحجر الركن اليماني الثاني، وما قبله هو الركن اليماني الأول، دول اليمانيين، وسموا باليمانيين، وهما الركنان اللذان على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأنهما قبل اليمن، وما يقابلهما يسميان بالشاميين، بالشاميين، الركنان الشاميان، فعندنا ركنان الشاميان وركنان اليمنيان، هذا في مقابل اليمن وهذا في مقابل الشام. فقال: رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين، فهذا الذي يشرع مسه من الكعبة، ورأيتك تلبس النعال السبتية وهي التي لا شعر فيها، ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني باللون الأصفر، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإن لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب أن عبيد بن جريج قال: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، وذكر مس ركنين اليمنيين. ومعلوم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك أيضا، وليس ابن عمر فقط، وإن اجتهد بعض الصحابة في مس جميع الأركان، في مس جميع الأركان، وإلا فابن عباس أنكر على معاوية رضي الله عنه مسه لجميع الأركان، فابن عباس كان أيضا يمس ركنين يمنيين، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون ابن جريج هنا عبيد بن جريج هنا ما رأى أحدا يصنع ذلك إلا ابن عمر، أو أنه كان يتحرى ذلك تحريا شديدا، أما يقال أنه ما كان يمس اليمنيين إلا ابن عمر من أصحابه فهذا شيء يستبعد. طيب قوله وأما النعال السبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. هذا فيه دليل على جواز الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن على وجه التعبد. معلوم القاعدة في أفعاله صلى الله عليه وسلم، هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله مطلقا أو ما فعله على وجه التعبد فقط؟ والذي يترجح أنه لا يقتدى بأفعاله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان على وجه التعبد، أي ما قصد به التعبد فقط. فما قصد به النبي التعبد فإنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكون مستحبا. ولكن ذهب البعض إلى أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، واقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي لم يقصد فيه النبي التعبد، إنما التعبد أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم فيكون فعلك هذا تعبدا، فهو من قبلك تعبد وإن لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد، لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا يدخل في العموم. والحقيقة أن يقال هذا مما كان يجتهد فيه ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه كان يجتهد في هذا الباب اجتهادات لم يكن الصحابة عليه في هذا الباب، أقصد في باب الاتباع المطلق. فمثلا يروى عنه أنه كان يركب الناقة ويأتي إلى مكان معين ويدور فيه ويخبر أنه إنما رأى النبي يفعل ذلك، فكان ابن عمر يفعل ذلك. وحديث البخاري أو الأحاديث التي ورد في البخاري من وصفه رضي الله عنه أو تتبعه للمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة إلى مكة أحاديث مشهورة، وقد أنكر على ابن عمر رضي الله عنهما ذلك، أنه كونه يتحرى هذه المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أحدا لم يتتبع هذا ولم يصف هذا، ولكن ابن عمر وصف هذا بأدق الأوصاف. فابن عمر كان له اجتهاد في مسألة الايه؟ الاقتداء المطلق، الاقتداء المطلق. فيقال هذا مسلك ابن عمر، لكن هل يصبح سنة؟ لا، لا يصبح سنة. الصواب أن ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في فعله على وجه التعبد هذا الذي نقتدي به. فمثلا لبس العمامة مثلا، النبي ما قصد بذلك التعبد، ما قصد بذلك التعبد، وعليه فلبس العمامة يتبع العادة. إن كان من عادة الناس لبس العمامة لبس، من عادة الناس لبس الطاقية لبس، من عادة الناس أن يكون حاسر الرأس يكون حاسر الرأس، من عادة العلماء أو طلبة العلم تغطية الرأس فيغطي الرأس، فهذا سمت طلبة العلم مثلا أو سمت العلماء، لكن ليس في ذلك سنة. يعني ما نقول أنت أيها الفاجر لا تلبس شيئا على رأسك، كيف تخطب على المنبر وأنت لا تلبس شيئا على رأسك؟ لا لا، يعني ليس باللازم، لكن على كل سمت أهل العلم عادة عند أهل العلم، صار عادة، يعني كما أنه بعض الناس يتميزون بهذا فلا بأس أن يكون في الجملة هذا، لكن ليس هذا، ليس يقال بأن هذا إيه سنة، لكن بقى يتم التوسع فيحصل بقى أن يلبس مثلا بدلة والجرافطة، أو يطلع لابس مثلا ترينج على المنبر، أو لابس مثلا حاجة بيتي، أو لابس نصف بحملات مثلا، ويقول لك أنا عادي الأصل الإباحة. لا، ينبغي أن يكون الإنسان وقورا، هذا من إيه؟ من خصال المروءة، من خصال المروءة. مش حرام طبعا، يعني ليس حرام الإنسان لو خرج في يلبس ترينج مثلا، حرام لا، ليس بحرام، لكن نقول هذا لا يليق بالإنسان. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا يشمل الزينة الواجبة، وهذا يشمل أيضا الكمالية، يعني الإنسان يكون كامل في مظهره وسمته. وعلى هذا صار العلماء رحمه الله تعالى. وهذا من سمت العلماء، هذا من سمت العلماء. فمعلوم أن العالم لابد أن يكون وقورا، ولابد أن يعني أن يكون لباسه لباسا مميزا، بمعنى أنه لا يكون فيه مثل هذه الصبيانية التي تكون عند عموم الناس، لأنه محل الإيه، لأنه محل الاقتداء. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. نعم، هذا مثل الذي قبله. أما أن يصبغ الإنسان لحيته أو شعره، هذه السنة، لكن بالكتم بالصفرة بكذا، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، وهذا الذي رآه، وهذا الذي رآه. نعم. في حديث أنس أيضا أن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فيه بيان أن الإنسان يقصر الصلاة إذا شرع في السفر، ولو أنه وأنه يفعل ذلك إذا تجاوز البنيان، وأما إذا كان في بلده فإنه لا ترخص برخص السفر. فالنبي لما أراد السفر صلى في المدينة أربعا، ما صلى ركعتين، صلى أربعا، لكن لما تحرك إلى ذي الحليفة صلى العصر بركعتين. فدل هذا على أن الترخص برخص السفر إنما تكون بعد مجاوزة الإيه؟ مجاوزة البلد، بعد مجاوزة البلد. طيب، نكتفي بهذا القدر.